عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولا يجوز دفعه إلى الأول قبل دفع الأول إلى المالك، لأنه من باب الغرامة. كان كلامنا حول ما أجاب به الشيخ الأعظم قدس سره على إشكال إن قلت، وخلص جوابه قدس سره إلى أن الوجه والسر في رجوع البائع على المشتري إنما هو باعتبار أن المشتري أيضا ضامن لكل من المبدل والبدل على نحو التخير وعلى سبيل البدل. فإما أن يدفع المشتري بدل المبدل فيما إذا رجع عليه المالك الأصيل، وإما أن يدفع بدل البدل فيما إذا رجع المالك على البائع والبائع رجع على المشتري. فتلخص بأن المشتري مشغول الذمة أيضا للبائع بأن يدفع إليه بدل البدل. هذا هو الوجه في أن السابق عن البائع يرجع إلى اللاحق عن المشتري ويطالبه ببدل وعوض ما دفعه من البدل للمالك الأصيل. هذا ما خلص إليه جواب الماتن قدس سره. ثم ذكر قدس سره ضمنا، ذكر بأن المالك الأصيل طالما لم يدفع البدل للبائع فلا يحق للبائع أن يرجع على المشتري ويطالبه بالبدل، لأن المشتري إنما يخاطب بالضمان بعنوان البدل وبعنوان التدارك وجبران ما فات من كيس البائع. وما دام أن البائع لم يدفع شيئا من كيسه فلا تصل النوبة إلى التدارك والجبران. فإذن طالما لم يدفع البائع للمالك البدل فلا يستحق البائع الرجوع على المشتري. وما نحن فيه نظير باب الضمان، فمجرد أن الإنسان يصير ضامنا لدين شخص لا يحق للضامن بمجرد الضمان يرجع على المضمون عنه ويتقاضى منه مبلغ الدين، طالما لم يدفع الضامن شيئا. نعم، إذا دفع الضامن دين المضمون عنه للمضمون له، عند ذلك يحق له أن يرجع إلى المضمون عنه ويتقاضى منه بدل وعوض المال المضمون الذي دفعه للمضمون له. وأما بمجرد ضمانه لا يحق له، أي للضامن، أن يرجع على المضمون عنه ويتقاضى منه مبلغ الدين. ما نحن فيه من هذا القبيل. قال قدس سره: ولا يجوز، بعد أن أجاب رحمه الله على ذلك الإشكال وتبين وجه رجوع البائع على المشتري، بين ضمنا: ولا يجوز دفعه، لا يجوز للثاني، يعني لا يجوز للثاني اللي هو المشتري دفع البدل إلى الأول، أعني إلى البائع. متى؟ قبل دفع البائع البدل إلى المالك. يعني طالما المالك الأصيل ما لم يرجع على البائع بعده ولم يدفع البائع البدل، ما يحق للبائع عن ماذا؟ أن يرجع على المشتري. لا يجوز للثاني للمشتري دفع البدل إلى البائع، إلى الأول أي إلى البائع، قبل دفع الأول البدل إلى المالك. لماذا؟ قال: لأن هذا، لأنه أي لأن الدفع الثاني، وأن المشتري مخاطب بالدفع، مخاطب بالضمان من أي باب وبأي عنوان؟ من باب الغرامة، من باب التدارك، من باب جبران ما فات من كيس البائع، لأنه من باب الغرامة والتدارك، فلا اشتغال لذمة المشتري قبل حصول التدارك، بل إيش وقت ذمة المشتري تشتغل؟ بعد حصول التدارك، مو قبل حصول. زين، بعد حصول التدارك متى يتحقق هذه البعدية؟ فيما إذا كان البائع قد دفع البدل لمن؟ للمالك الأصيل، ورجع البائع على المشتري، فيلزم المشتري أن يدفع إليه بدل البدل، يعني عوض البدل، فلا اشتغال للذمة أي لذمة المشتري قبل حصول التدارك. وليس ما نحن فيه من قبيل العوض لما في ذمة الأول، يعني مجرد أن ذمة البائع مشغولة واشتغلت بمن؟ بالدفع. عوض ذلك شنو؟ عوض ذلك، مقابل ذلك، أن المشتري أيضا ماذا؟ يدفع البدل للمالك. لا، ليست هنا معاوضة، ليست هنا معاوضة ومعاملة، وإنما مسألتنا من باب البدل والغرامة والتدارك وجبران ما فات من كيس البائع. أما طالما لم يدفع البائع شيئا من كيسه بعد فلا اشتغال لذمة المشتري. زين، ما نحن في نظير ماذا؟ قلنا فحال الأول يعني البائع مع الثاني المشتري نظير كحال الضامن مع منه؟ مع المضمون عنه. شخص صار ضامن عن شخص آخر، يعني عن المضمون عنه، أن المضمون عنه إذا ما يدفع الدين اللي في ذمته الضامن يدفع دينه علما للمضمون له. الدين يعني المال المضمون، المدين يعني المضمون عنه، الدائن المضمون له، وهذا الشخص ضامن. قال حال الأول فيما نحن فيه حال البائع مع المشتري كحال الضامن مع المضمون عنه، في أنه لا يستحق الدفع إليه، أي في أن المضمون عنه لا يستحق الدافع إليه إلى الضامن إلا بعد أداء الضامن دينه للمضمون له، أما قبل الأداء قضية سالبة بانتفاء الموضوع، لا موضوع في البين حتى يأتي الحكم وجوب الدفع أو استحقاق الدافع. والحاصل هذا جواب الشيخ الأعظم، جوابه رحمه الله يبين بعبارة ملخصة، يقول والحاصل أن من تلف المال في يده اللي هو المشتري، أن من تلف المال في يده ضامن، لكن لا على نحو التعيين، لا على نحو التعيين، لا للمالك ولا للبائع، يعني هو معينا ضامن للمالك، ليس الأمر كذلك، معينا ضامن للبائع الفضولي أيضا ليس كذلك. إن من تلف المال في يده ضامن لأحد عنوان الأحد، يعني عنوان البدلية، لأحد الشخصين، أعني من الشخصين المالك والبائع، لأحد الشخصين على نحو البدل، على سبيل البدل، بيان الشخصين من المالك ومن سبقه في اليد اللي هو البائع، ومن سبقه في اليد، فتشتغل ذمته أي ذمة المشتري، فتشتغل ذمة المشتري، في بعض النسخ فيستقل ذمة المشتري بمن؟ إما وإما، إن صار على نحو التخير اللي بيناها في تقرير الدرس الماضي، فرع ألف وباء، إما بتدارك نفس العين. يعني شنو تدارك نفس العين؟ بأن يدفع المشتري بدل المبدل، بأن يدفع المشتري بدل المبدل، المبدل عن نفس العين، بأن يدفع المشتري بدل المبدل، متى؟ إذا رجع عليه المالك الأصيل، هذا فرع ألف. فرع باء، وإما يعني تشتغل ذمة المشتري بتدارك ما تداركها أو ما تداركه بأن يدفع المشتري بدل البدل، بدل البدل للبائع متى؟ إذا رجع المالك على البائع ثم البائع رجع عليه. وهذا يعني هذا النحو من الضمان، هذا النحو من الضمان في الحقيقة اشتغال شخص واحد، يعني اشتغال ذمة شخص واحد وهو المشتري. بمن؟ ذمة شخص واحد اشتغلت بشيئين، بشيئين ما هما؟ المبدل والبدل. وهيك قلنا بالتقرير ضامن المشتري لكل من المبدل والبدل على سبيل التخير. ضامن للمبدل كون يدفع ماذا؟ بدل المبدل إذا المالك رجع إليه. ضامن للبدل كون يدفع بدل البدل إذا البائع رجع عليه. لذا ذمته، ذمة هذا الشخص الواحد اللي هو المشتري اشتغلت بشيئين هما المبدل والبدل. اشتغلت ذمته بشيئين علما لشخصين هما المالك الأصيل والبائع الذي سبقه في اليد. كيف هذا الاشتغال؟ قال على سبيل البدل، على سبيل التخيير. كما تشبيه، وهذا التشبيه تشبيه معكوس، تشبيه معكوس، لأنه الآن ذمة شخص واحد اشتغلت بشيئين لأكثر من شخص على سبيل البدل. هذا اللي الآن احنا توصلنا إليه يشبه المبحث اللي تقدم، المطلب الضمني اللي تعرض إلى الشيخ رحمه الله قبل أن يجيب على إن قلت. قال هناك اشتغال ضمن متعددة، عهودات متعددة، مو ذمة شخص واحد، لا، ذمة أبدال متعددة. بمن؟ بشيء واحد، مو بشيئين، بشيء واحد، لشخص واحد مو لشخصين. فصار التشبيه معكوسا العكس بهذا اللحاظ. قال كما كان في الأيدي المتعاقبة، شنو كان؟ اشتغال ذمة أشخاص، مو شخص واحد، ذمام أشخاص على سبيل البدل، لكن اشتغال ذمم متعددة. بما؟ قال بشيء واحد، لا بشيئين، بعد لشخص واحد لا لشخصين كما فيما نحن فيه. فالتشبيه لمجرد بيان أنه هذا الأمر ممكن ولا امتناع في ذلك. إلى هنا انتهينا من جواب الشيخ الماتني قدس سره على الإشكال إن قلت، وذكرنا في البحث السابق أن هذا الإشكال قد أجيب عليه بجوابين، جواب من الماتن وجواب من الشيخ صاحب الجواهر قدس سره. قول المصنف رحمه الله وربما يقال جواب الشيخ صاحب الجواهر قدس سره على إشكالي إن قلت، جواب الشيخ الماتن قدس سره خلص إلى نقطة واحدة، خلص إلى هذه النقطة، أن كلا من يد السابق ويد اللاحق ضامن ومشغول الذمة، ومن هذه الجهة يحق للمالك الأصيل الرجوع على أي واحد منهما. إذا يرجع على المشتري فالمشتري ينطي بدل المبدل، تحققت العدالة. إما يرجع على البايع ويأخذ منه البدل، البائع وين يروح؟ قدم، يروح للمشتري ويأخذ منه بدل البدل، أيضا تحققت العدالة هناك. فجواب الشيخ الماتن خلص إلى هذه النقطة، أن كل واحد من البائع والمشتري، البائع يد السابق، المشتري يد اللاحق، ضامن ومشغول الذمة. ومن هذه الناحية ما يفرق لدى المالك، يحق إلى أن يرجع على أي منهما شاء. أما جواب صاحب الجواهر قدس سره، فقد ارتكز على أن اشتغال ذمم متعددة بالنسبة لمال واحد أمر غير معقول، وحتى لو كان معقولا فلا دليل عليه. هذا التقرير اللي تقدم سابقا كله كان من الشيخ الماتن رحمه الله، لبين كيفية اشتغال ذمم متعددة بشيء بمال واحد، وأنه ليس امتناع، ماكو وجه لغير المعقولية. أما الشيخ صاحب الجواهر لا يرى ذلك، يرى هذا الأمر غير معقول، بل حتى لو كان معقولا فلا دليل عليه. ولذا هاي أول ركيزة يسترد عليها صاحب الجواهر، استند عليها راح يبدأ الآن راح يفرع. ولذا عليكم السلام، ولذا لا يسوغ لنا القول بأن كلا من البائع والمشتري فيما نحن فيه ضامن ومشغول الذمة، لا يسوغ لنا القول بأن كليهما ضامن. هذا من جانب. ومن جانب آخر، لا يتسنى لنا القول بأن واحدا منهما لم يكن ضامنا. سيقول وين أروحن الماكل الأصيل؟ راح يقول وين أروحن؟ لا البايع الفضولي الغاصب، لا المشتري. خوش فقه صار. إذن من جانب آخر، لا يتسنى لنا القول بأن أحدا منهما لم يكن ضامنا، لا البائع ضامن ولا المشتري. فماذا تقول شيخنا في الجواهر؟ فلا محيص إذن عن أن أحدهما ضامن. ما هو ذلك الأحد؟ أو من هو ذلك الأحد؟ وهو ذلك الأحد من تلف المال بيده، وهو في مثال بحثنا المشتري. وذلك لأنه هكذا يعلل، لأنه طالما لم يطرأ التلف على المال ولم يتلف المال لم يكن الضمان منجزا، بل الموجود خطاب تكليفي بوجوب أداء نفس العين. يوم التلف ماكو، هذا العين نفسه موجود. خطاب تكليفي بوجوب أداء نفس العين، والضمان في هذا المورد تعليقي وليس فعليا. نعم، إذا طرأ التلف على المال صار الضمان فعليا. فإذا زين، الآن احنا المال انتلف بيد المشتري وما انتلف، صار الضمان فعليا. فإذا المشتري الذي هو من تلف المال عنده هو الضامن، على فهم صاحب الجواهر هو الضامن، وهو مشغول الذمة، وهو المخاطب بمن بخطاب وجوب أداء البدل، بوجوب أداء البدل. بس لو المالك يجي إليه، لو البايع يجي عليه، المهم المشتري هو الضامن مو صاحب الجوار بالأخير، هم راح يجاوب على ذاك الإشكال، والإشكال هو نفس الإشكال على صاحب الجوار. يا بليش تقولون بالأخير البايع يرجع للمشتري؟ صاحب الجوار هم عنده الآن سيتضح إن شاء الله، هم البايع يرجع على المشتري بس بطريق غير طريق صاحب المتن، غير صاحب يعني غير الشيخ الأعظم. فإذا المشتري هو الضامن ومشغول الذمة، وهو المخاطب بخطاب وجوب أداء البدل فارزة، وخطابه وخطاب المشتري بوجوب أداء البدل خطاب ذمي، يعني يستتبع شيئا في الذمة، خطاب ذمي ووضعي، ومن باب يعني ادفع البدل، ادفع البدل، دفع البدل خطاب وضعي، حكم وضعي مو تكليفي، ضمان، ضمان من أحكام شنو؟ من أحكام الوضعية. خطاب ذمي ووضعي، ومن باب أنه مشغول الذمة فلذا يجب عليه الخروج عن عهدة الاشتغال. نقطة على السطر، شال بايع شيخنا صاحب الجواهر، عجيب، البايع هو الغاصب، هو رأس المشكلة، هذا شنو يعني تخفي النظر عنه؟ نقطة على السطر. نعم، بمجرد أن البائع الفضولي كان في زمان قبل يومين، قبل أسبوع، شو شفت المعاملة صارت، كان في زمان قد غصب المال واستولت يده العادية على المال، بمجرد ذلك يحق للمالك الأصيل شرعان. هنا يجي الخطاب آخر، بمجرد أن البائع الفضولي غصب المال في زمان واستولت إيد العادي على مال الغير، بمجرد ذلك يحق للمالك الأصيل شرعاً إلزام البائع بدفع البدل، لذا جاز للمالك الرجوع على كل من استولى على ماله. ولذا وليش المالك يجوز له أن يرجع على كل اللي استولى على ماله ويطالبه بالمال؟ ليش؟ لأنه هذا الخطاب الشرعي اللي انطاء إذن، قال له أنت روح، ما دام هذا البائع الفضولي هو اللي صار سبب في غصب مالك، استولت إيد العادي على مالك، بمجرد ذلك يحق لك أيها المالك أن تلزم البائع بمن؟ إلزام البائع بدفع البدل. غاية الأمر أن خطاب البائع يعني خطاب يد السابق، قبل شوية صاحب الجواهر خطاب المشتري بوجوب أداء البدل جعله خطابا ذميا، خطابا وضعيا. هنا شو يقول؟ غاية الأمر أن خطاب البائع بدفع البدل خطاب شرعي وتكليفي محض، لا يستتبع وضعا، لا يستتبع وضعا، وليس خطابا وضعيا وذميا، وليس خطابا وضعيا وذميا. قبل أن أكمل هنا، تخلون في ذهنكم الشريف هامش،
صاحب الجواهر فرق بين نحوي الخطاب، يعني الخطاب اللي بالنسبة للي تلف المال بيد المشتري خطابه شنو؟ ذمي ووضعي. خطاب اللي ما تلف المال بيده يعني البائع خطاب شنو؟ شرعي وتكليفي. هذا خلوه في بالكم، نحن نستفيد فد شوية نحتاجه. زين، نرجع الآن. الشيخ ماذا قال صاحب الجواهر؟ قال غاية الأمر أن خطاب يد السابق بوجوب أداء البدل خطاب شرعي وتكليفي محض، وليس خطابا وضعيا وذميا. زين، فارزة الآن، وفرض بالخارج المالك الأصيل مو عرف أنه إلي حق أن ألزم البائع، راح ألزم البائع، راح تلازم ويا البائع، عفى المشتري. هو خطاب المشتري خطاب ذمي على فهم صاحب الجواهر، خطاب البائع لا، مو ذمي، مجرد خطاب شرعي تكليفي، يجب عليك أن تدفع البدل طالما أنت الغاصب، بس ما يستدفع وضع، يعني ما يستدفع شنو الدفع، يعني ما يطلع شيء من جيب البائع، يعني هو غاصب، بس المالك رأسا راح وتلازم ويا من؟ ويا البائع. فارزة، وإذا قام البائع بدفع البدل، دفع إجا المالك الأصيل فكون يدفع بعد من هو غاصب، وإذا قام البائع بدفع البدل تحققت هنا، هاي بالدفع مال البائع، تحققت هنا في الحقيقة معاوضة قهرية في البين. المعاوضة القهرية التي لا يعتبر فيها قصد وإنشاء، يعني شلون معاوضة قهرية؟ وكأن هذا عطف تفسيري، وكأن المالك الأصيل هو من راح على البائع قبال سوى المالك، وكأن معاوضة قهرية تصير، وكأن المالك الأصيل بدل ما في ذمة المشتري من الدفع، وخطابه شنو؟ قلنا خطاب ذمي. وكأن المالك الأصيل بادل ما في ذم، بادل مو كان بدل أدق، باد حتى تصير مبادلة، مبادلة مال بمال، بادل ما في ذمة المشتري بالبائع الفضولي بعوض معين، فيكون البائع من الآن فما بعد، فيكون البائع شو وقت من الآن؟ يا آن اللي المالك اجعليه وأخذ البدل، وهذا البائع بعد اضطر يدفع البدل، فيكون البائع من الآن فما بعد مالكا لما في ذمة المشتري. ايه مو يقول انا خطابي مو خطاب ذمي، بس شو سوي المالك اجى بعد لزمني وقال انت الغاصب، فانا كون ادفع لك شنو بدل مال عينه التالفة، فصار معاوضة قهرية. عندما قام البائع بدفع البدل تتحقق هنا معاوضة قهرية في البين، وكأن المالك الأصيل بادل ما في ذمة المشتري بالبائع الفضولي بعوض معين، فيكون البائع من الآن فما بعد مالكا لما في ذمة المشتري. فارزة، وإذا كان مالكا لما في ذمة المشتري يحق له أن يرجع له لولا، وإذا كان البائع مالكا لما في ذمة المشتري يحق للبائع أن يرجع على المشتري ويطالبه بمن؟ ويطالب بذلك العوض، أعني يطالبه بالبدل. شأنه، شأن هذا البائع ويا المشتري، شأنه شأن كل دائن يحق له أن يرجع على مدينه الدائن ايش يملك للمدين؟ هو ما يملك نفسه، وإنما يملك ما في ذمته، لأنه هو منطي الدين 1000 دينار، فيملك ذمة المدين. شأنه شأن كل دائن يحق له أن يرجع على مدينه ويطالبه بمن؟ ويطالبه بحقه. ففيما نحن فيه صاحب الجوار ماذا يقول؟ البائع حيث كان مالك لما في ذمة المشتري فيحق له الرجوع عليه ومطالبته بمن؟ بالبدل. هذا جواب الجواهر على إشكالي انقول. لأن المستشرق كان يقول بأي مجوز بأي وجه تجيزون البائع أن يرجع لمن؟ أن يرجع على المشتري. صاحب الجواهر يقول هذا، لأنه طلع البائع مالك لمن؟ مالك لما في ذمة المشتري. قال قدس سره وربما يقال، وهو صاحب الجواهر في وجه، لاحظوا في وجه جواب إن قلت، في وجه ماذا؟ في وجه رجوع البائع اللي هو غير من تلف المال في يده، المن يرجع البائع إلى المشتري، أي إلى من تلف المال في يده لو رجع عليه، على من؟ لو رجع على البائع، عليه أي على من تلف، على غير من تلف البائع، لو رجع عليه أي لو رجع على غير من تلف المال عنده عن البائع. شنو الوجه في هذا الرجوع؟ صاحب الجواهر يبين، يقول الوجه في ذلك إن ذمة المشتري، إن ذمة المشتري من تلف المال بيده قال مشغولة للمالك، هو أحدهما بس مشغول الذمة ضامن اللي هو المشتري فقط، أن ذمة من تلف بيده مشغول للمالك بالبدل. زين، هذا هو إنجاز اللي وضحناه بالتقرير، نقطة راس سطر قلنا، وإنجاز له علما للمالك. وإنجاز للمالك شنو؟ إلزام غيره، غيره يعني غير المشتري اللي هو منه البائع. وإنجاز للمالك إلزام غير من تلف المال اللي هو البائع، إلزامه هاي باعتبار الغصب ينعاف بين خطين. ليش ينعاف بين خطين؟ هذا هو السبب مال الإلزام اللي قررناه بالبحث. ليش المالك يحق إلى شرعا يلزم البائع؟ لفرض أن البائع هو الغاصب، هو الذي استولى يده العادية على المال أولا، هو المنشأ المصيبة. قال باعتبار الغصب يجوز للمالك أن يلزم البائع بمن؟ بأداء البدل، أي بأداء ما اشتغل ذمته. ضمير ذمته يرجع إلى من؟ إلى من تلف المال بيده، يعني المشتري. بأداء ما اشتغلت ذمة المشتري، أي ذمة من تلف المال بيده، به أي بالمال. زين، فيملك حينئذ من أدى، مراد من من هنا البائع اللي لم يتلف المال أو لم يتلف المال في يده. فيملك حينئذ البائع من أدى بأدائه، يعني بسبب أداء للبدل. مو قلنا إذا قام البائع بدفع البدل إيش راح يملك البائع؟ يملك ما للمالك في ذمته، أي في ذمة المشتري، في ذمته أي في ذمة من تلف المال بيده. مو قلنا البائع من الآن فما بعد راح يملك ما في ذمة المشتري؟ يملك بمن؟ أكو معاوضة خارجية؟ لا، قال بالمعاوضة الشرعية القهرية، المعاوضة التي لا يعتبر فيها لا قصد ولا إنشاء. قال صاحب الجواهر: وبهذا وبذلك اتضح الفرق بين منه بين المشتري من تلف المال في يده وبين البائع غيره الذي خطابه خطاب منه البائع هذا غيره الذي خطابه بالأداء شرعي محض لا ذمي كخطاب منه كخطاب من تلف المال بيده يعني خطاب المشتري بأداء البدن خطاب ذمي. ليش يقول اتضح الفرق؟ قال إذ لا دليل. هذا لا دليل احنا ذكرناه في بداية التقرير، يعني صاحب الجوار أساسا عليه من ارتكز على هذا الدليل. إذ لا دليل على شغلي واشتغال ذمم متعددة بمال واحد، فحينئذ يرجع عليه ولا يرجع هو. يرجع مبني المجهول، يرجع مبني المعلوم. راح نعيد العبارة مع شرح مزجي. فحينئذ يرجع على المشتري من تلف المال بيده، يرجع لمن؟ يرجع عليه، أي يرجع على من تلف المال بيده اللي هو المشتري فارزة، ولا يرجع هو أعلى المشتري على غيره. أي هو ما يرجع، ليش؟ لأنه هو الضامن. على فهم صاحب الجوار بس هو الضامن، فيمكن الواحد يرجع ليه، البائع يجي ليه ياخذ منه البدل، بس هو المشتري بعد ما يقدر يرجع على شخص آخر لأنه هو الضامن. انتهى ما أفاده في الجواهر. وأنت خبير بأنه لا وجه للفرق بين من تلف. هذا ما أجاب به في الجواهر، وهو مورد، وهو أي جواب الجواهر، وهو مورد مناقشة وتأمل عند الشيخ الأعظم قدس سره. فأجاب الشيخ الأعظم على جواب الجواهر بخمسة أجوبة. الجواب الأول للماتن، أكو مطلب قبل قليل قلنا خلوه هامش، صاحب الجواب فرق بين الخطابين. الجواب الأول للماتن وحاصله أن ما أفاده في الجواهر من التفريق والتفكيك بين خطاب من تلف المال بيده بين قوسين المشتري وبين خطاب غيره، بجعل الخطاب في الأول ذمية ووضعية وفي الثاني شرعية وتكليفية. فرق جواه هكذا لو ما فرق؟ خطاب من تلف المال بيده جعله خطاب ذمي وضعي، خطاب غيره البائع لا شرعي وتكليفي. شو يقول صاحب الشيخ الأعظم؟ أنما أفادوا في الجواهر هذا غير سديدهم. هذا التفريق يقول وين وجهه؟ غير سديد. وذلك لأنه ليس ما بأيدينا ظاهرا وباطنا إلا خطاب واحد. ما عندي أنا بالضمان، ما عندي إلا خطاب واحد، ألا وهو خطاب على اليد ما أخذت. وهذا الخطاب شموله لكل من البائع والمشتري على حد سواء، ومن البين أن الخطاب الواحد له ماهية واحدة، خطاب واحد إلى ماهية واحدة، إلى روح واحدة، له ماهية واحدة. فإما أن يكون خطابا وضعيا وذميا فقط بالنسبة لكليهما، يعني البائع والمشتري فارزة. وإما أن يكون خطابا تكليفيا فحسب، كذلك أي بالنسبة لكليهما. هذا الخطاب الواحد إلى ما هي واحدة، لو هو خطاب ذمي وضعي، لو هو خطاب تكليفي شرعي. ولا يعقل أن يكون الخطاب الواحد له لسانان ودلالتان. فإذا مع وحدة الدليل، مع وحدة الخطاب، من أين جاء هذا التفريق بين خطابي من تلف المال بيده وغيره؟ علامة استفهام. مع وحدة الخطاب من إجى هذا التفريق إذن صاحب الجواهر؟ وإن شئت فقل كيف يستظهر من الخطاب الواحد معنيان متغايران مع عدم قرينة على هذا الاستظهار؟ فكأنه الشيخ رحمه الله يقول أنا من حقي أن أسأل من صاحب الجواهر شنو القرينة، ما هو الدليل على هذا الاستظهار؟ شلون خطاب واحد دليل واحد عندنا بالمسألة، من هذا الدليل واحد تجعل لسانين، تجعل دلالتان بالنسبة لي تلف المال عنده، تقول هذا الخطاب ذمي. اللي ما تلف المال عنده تقول هذا خطاب شنو؟ تكليفي. هذا بحاجة إلى دليل، بحاجة إلى مؤنة. كيف يستظهر من خطاب واحد معنيان متغايران؟ فما أفاده في الجواهر غير سديد. قال وأنت خبير بأنه أي بأن الشأن لا وجه للفرق. هذا الجواب الأول للماتم. الجواب الأول لا وجه للفرق الذي أفاده في الجواهر بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره، بأن خطابه أي بأن خطاب من تلف بيده ذمي وخطاب غيره شرعي. لف نشر مرتب. شلون يقول ما هو الوجه للفرق؟ ها بعد يقول مع كون الدليل عليهما واحد، مع كون دلالة على اليد ما أخذت. هذا تتم للجزء الجواب الأول، ها حسب التقرير قررنا، مع كون دلالة على اليد ما أخذت بالنسبة إلى البائع والمشتري على حد سواء. والمفروض عندنا خطاب آخر، دليل آخر؟ لا ما عندنا. هاي عمدة الدليل في باب الضمانات شنو؟ بس عندنا حديث على اليد. والمفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما غير هذا الخطاب. هذا الجواب الأول، مع أنه لا يكاد الجواب الثاني، مع أنه لا يكاد الجواب الثاني للشيخ الماتن. يأتي الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.